الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وإخواننا اللي هم لم يتمكنوا من النسخ موجود نسخ لمن أراد، موجود نسخ فيها شيخ طارق إغاثة اللهفان موجودة خلصت. طب إن كان بعض إخواننا لم يتمكن برضو نأتيه الأسبوع القادم بإذن الله. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم الآية. وقلنا أن هذه الآية أتى بها الإمام ابن القيم في الكتاب استدلالا على ثبوت الأنواع الثلاثة من أنواع القلوب، وهو القلب السليم والقلب المريض والقلب الميت القاسي عياذا بالله. نواصل الكلام. يقول: والفتن التي تعرض على القلوب، مظبوط كده؟ احنا نقول قسم الصحابة بس العبارة دي طيبة نعيد ذكرها. والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن الغي والضلال وفتن المعاصي والبدع وفتن الظلم والجهل. طب اكتب عندك أصل الفتن فتنة الشهوة وفتنة الشبهة. أصل الفتن فتنة الشهوة وفتنة الشبهة، وما بعدهما يدخل فيهما. أن هو الإمام هنا ذكر الغي والضلال والمعاصي والبدع والظلم والجهل، كل هذا يدخل في فتن الشبهات وفتن الشهوات. يقول: فالأولى توجب فساد القصد والإرادة اللي هي فتنة الشهوة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. وقد قسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القلوب إلى أربعة، كما صح عن حذيفة بن اليمان قوله: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمى، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. هذه شغالة ولا مقفولة؟
لا أنا أفلع.
طيب هنا يا أخوانا كلام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لا يتعارض قط مع الأصل، وهو تقسيم القلوب إلى ثلاثة أقسام. ووجه الجمع بينهما هو القلب السليم والقلب المريض، هذا متفق في ما ذكرناه وفي كلام حذيفة. يتبقى عندنا أن القلب الميت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قسمه إلى قسمين: قلب الكافر وقلب المين المنافق، ولكن هذا ميت وهذا إيه وهذا ميت. فقوله قلب أجرد أي متجردا مما سوى الله ورسوله، فقد تجرد وسلم مما سوى الحق، وفيه سراج يزهر هو مصباح الإيمان، فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي، وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان. وأشار بالقلب الأغلف إلى قلب الكافر لأنه داخل في غلافه وغشائه، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، كما قال تعالى حاكيا عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، وهو جمع أغلف، وهو الداخل في غلافه كقلف وأقلف. وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله تعالى على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله. انتبه، يبقى أكنة غشاوة ضربها الله عز وجل على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله. يبقى لما عرض عليه الحق فرده زاده الله عز وجل ضلالا على ضلال، ووضع على قلبه أكنة وغشاوة فلا يعرف شيئا. يقول: ووقر في الأسماع وعمى في الأبصار، وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يعني فائدة كده في اللغة، الحجاب يبقى مستور بالتاء، الكتاب يبقى مستور بالطاء، ماشي، مستورا عشان النطق بس، بالتاء إذا كان قبلها حجاب، مستورة بالطاء إذا كان قبلها كتاب. ماشي. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقر. فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة ولا أصحابها على أدبارهم نفورا. وأشار بالقلب المنكوس وهو المكبوب إلى قلب المنافق كما قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أين كسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه؟ بسبب كسبهم وأعمالهم. انتبهوا، بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة. يبقى لما أركسهم ربنا عز وجل وختم على قلوبهم وغشاوة وأكنة بسبب من العبد نفسه، فهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه والحق باطلا ويعادي أهله، فالله المستعان. وأشار بالقلب الذي له مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سراجه، حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه، فطارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان، وطارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر، والحكم للغالب وإليه يرجع. الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب، في ذكر حقيقة مرض القلب. قال الله عز وجل عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اكتب في الهامش كده الأدلة الشرعية على ثبوت مرض القلب، الأدلة الشرعية على ثبوت مرض القلب. ها؟ نعم. لا هذا لا يصح. نعم هذا حديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني في السلسلة. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وقال تعالى: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أمرهن ألا يلن في كلامهن كما تلين المرأة المعطية الليان في منطقها فيطمع من في قلبه مرض الشهوة، ومع ذلك فلا يخشن في القول بحيث يلتحقن بالفحش بل يقولن قولا معروفا. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لا يغنينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 19، فذكر سبحانه 5 حكم. طبعا الكلام ده ابن القيم استطراد خارج عن المبحث الذي يتكلم فيه، ولكن هكذا هو شأن العلماء، إذا عن له شيء وهو يتكلم في شيء آخر من باب بذل العلم يأتي به ولا يبخل به على من يقرأ له أو من يستمع له. يقول: أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 19، فذكر سبحانه 5 حكم: فتنة الكافرين فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم، وقوة يقين أهل الكتاب فيقوي يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم عن أنبيائهم من غير تلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فتقوم الحد على معاندهم وينقاد للإيمان من يريد الله أن يهديه، وزيادة إيمان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به، وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك وعن المؤمنين لكمال تصديقهم به. فهذه 4 حكم: فتنة الكفار ويقين أهل الكتاب وزيادة إيمان المؤمنين وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب. 5 حيرة الكافر ومن في قلبه مرض وعمي قلبه عن المراد بذلك فيقول: ماذا أراد الله بهذا مثلا. وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها، عشان كده دايما بنقول إذا عرض عليك الحق متمثلا في القرآن أو في السنة أو في الإجماع على لسان عبد حبشي، فارقب قلبك عند ورود الحق عليه، ارقبه من خلال مراقبتك لقلبك ستقف على نوعيته. وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليه: قلب يفتتن به كفرا وجحودا، وقلب يزداد به إيمانا وتصديقا، وقلب يتيقنه فتقوم عليه الحد به، وقلب يوجب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد به. واليقين وعدم الريب في هذا الموضع إن رجع إلى شيء واحد كان ذكر عدم الريب مقررا لليقين ومؤكدا له ونوفيا عنه ما يضاده بوجه من الوجوه، وإن رجع إلى شيئين بأن يكون اليقين رجعا إلى الخبر المذكور عن عدة الملائكة وعدم الريب عائدا إلى عموم ما أخبر به الرسول لدلالة هذا الخبر الذي لا يعلم إلا من جهة الرسول على صدقه، فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر بعد في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت فائدة ذكره. والمقصود ذكر مرض القلب وحقيقته. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي، فإن الجهل مرض شفاؤه العلم والهدى، والغي مرض شفاؤه الرشد. وقد نزه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذين الدائين فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم خلفاءه بضدهما فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة، وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة، وشفاء تما لما في الصدور، فمن استشفى به صح وبرئ من مرضه، ومن لم يستشف به فهو كما قيل: إذا بل من داء به ظن أنه نجا وبه الداء الذي هو قاتله. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والأظهر أن من هنا لبيان الجنس، فالقرآن جميعه شفاء ورحمة للمؤمنين. اكتب: ويخطئ من يجعلها تبعيضية. ويخطئ من يجعلها تبعيضية، بل هي لبيان الجنس. يعني كل القرآن هدى وشفاء للمؤمنين. هيبدأ الإمام ابن القيم هيشرح فيه يا أخوانا، أركزوا عن يعني أوضحها قبل. نعم. ما هي الأدلة اللي ذكرها الإمام؟ ده كنا عنوان جانبي. أي نعم. الإمام القيم هيبدأ يتكلم إيه؟ هو يريد أن يوضح ويضرب المثال لحقيقة مرض القلب، فبدأ يتكلم عن حقيقة مرض البدن، لأن بعض الناس يستهجن أن القلب مريض. يقول لك: إزاي ده؟ أنا راجل بلعب مثلا رياضة عنيفة ولا بشعر بدوخة ولا باضطراب ولا أي شيء، ورسمت القلب وعملت أشعة مش عارف إيه سليم. لا. فبدأ الإمام ليجل هذه الحقيقة ماذا قال؟ بدأ يتكلم عن تفصيل وبيان حقيقة مرض البدن، لأن مرض البدن حسي، جسمه ساخن، عنده مغص، بيأكل الأكل بينزل كما هو، ما بيأكلش، دي كلها مرض بدن حسي محدش يقدر ينكره. فبدأ يشرح كخبير بالطب حقيقة مرض البدن، ثم أخذها بعد أن شرحها وأتى بنظيرها في القلب، ثم تكلم عن شفاء مرض الأبدان وأتى بشفاء مرض القلوب، فأجاد وأفاد في هذا الباب. وده اللي احنا عاوزين نستوعبه، لأن ال 12 باب اللي ذكرهم الإمام ابن القيم في أول الكتاب بعيدين عن مادة الكتاب، ولكن لما ذكرهم كأنه يريد أن يقول من أراد أن يستغيث بالله من مصايد الشيطان فعليه أن يعرف حقيقة قلبه ابتداء قبل أن يشرع في الأمر، فإن الشيطان لن يتمكن من إضلال إلا صاحب القلب المريض أو صاحب القلب الميت. فابتداء قبل أن تبحث في مصايد الشيطان وأتاك من قبل الوسواس أو الشبهة أو الشهوة، شوف قلبك، هل قلبك فعلا يستعد أو مستعد لقبول ما يلقيه الشيطان أم القلب سليم؟ ده يا أخوانا الذي قصده الإمام ابن القيم من هذا الباب. قال ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاح، اكتب عندك ضابط مرض البدن، خلاف صحته وصلاحه. يعني ما معنى بدن مريض؟ خلاف صحة وصلاح، يبقى البدن له حالة الصحة وحالة الصلاح، فإذا خرج عن حالة صحته وحالة صلاحه خلاص. يعني مثلا الأطباء قالوا إن الإنسان فينا الإنسان الطبيعي اللي هو ما فيش في أي إشكال ضغط الدم عنده 120/80 ودرجة الحرارة من 36-37، ده إنسان إيه؟ وضربات القلب 80 مثلا ضربة أو 75 ضربة في الدقيقة، واخد بالك، ويأكل ويمكث الأكل في معدته 8 ساعات وبعد كده يوصل للأمعاء يخده ساعتين كمان ثم يخرج، واخد بالك، ويرى الأشياء، يرى الإنسان كما هو يعتدل مستقيما ويسمع وهكذا، اسمها إيه؟ صحة البدن وصلاحه. فإذا خرج عن حال الصحة وحال الصلاح نقول بدن إيه؟ مريض. فوجدنا ضربات القلب 180/110، لأ ده خرج عن حد الصلاح وحد الصحة، ما بيأكلش، بيأكل ولا يقضي حاجته إلى غير ذلك. يبقى ضابط مرض البدن خلاف صحته إيه؟ وصلاحه. بالضبط ضابط مرض القلب خلاف صحته وصلاحه. عشان كده سيأتي بإذن الله ابن القيم يقول إيه؟ إن الله عز وجل خلق كل عضو في أعضاء البدن لعلة معينة أو لعمل معين، فكلما قام العضو بكمال ما خلق له كان عضوا صحيحا، اختل عن القيام بما خلق له كان عضوا أو إيه؟ مريضا. يبقى الله عز وجل خلق لي اللسان لأتكلم به، ومش أتكلم بس، وألوك الطعام، أحول البلعة من الشق الأيمن إلى الأيسر إلى الأمام إلى الخلف ثم إلى المريء، دي مهمة اللسان. طب اللسان ما صنع؟ خلاص، يبقى الوظيفة التي من أجلها خلقه ربنا عز وجل ما استطاع أن يقوم بها، يبقى نقول عضو مريض لكل أعضاء البدن. يبقى الوظيفة أو العلة التي من أجلها خلق ربنا عز وجل فينا الأعضاء، إذا أتى العضو بها على وجه التمام والكمال يبقى عضو صحيح، لم يأتي بها سيكون به مرض. يبقى تعريف مرض البدن هو خلاف صحته وصلاحه، وهو خروجه عن اعتداله الطبيعي، اكتب جنبها كده، وسبب المرض فساد يعرض له، يعرض له هذا الضمير عايد عليه على البدن، فساد يعرض له. يبقى البدن كان صحيح وسليم تعرض لشيء مفسد، ضربة شمس، لفعة برد، خالط مريضا فانتقل المرض إليه بأمر الله، تعرض لإيذاء حسي كلدغة ثعبان أو عقرب، فساد عرض له، فساد عرض له. يبقى سبب المرض إيه أخوانها؟ يبقى أنا عندي ضابط المرض خروج البدن عن حد صلاحيه وإيه؟ وصحته. سببه إيه؟ فساد يعرض له. اكتب أعراض المرض، أعراض المرض. هنا الإمام الخيب يقول إيه؟ يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية، تبقى بيسمها العلماء الأعراض المجملة لمرض البدن. أعراض مجملة لمرض البدن. زي بالضبط كده مثلا إيه؟ واحد قال لك والله أنا جسمي خرج عن حده الطبيعي في درجة الحرارة، درجة الحرارة عندي 39 أو 40، خلاص يبقى دي عرض مجمل لأن البدن مريض. طب التفصيلي درجة الحرارة بسبب إيه؟ يبقى دي علامة على اختلال في البدن بس لها سبب خاص، وليكن مثلا جرح تلوث أو داء دفين في البطن إلى غير ذلك مما يقرره أهل الطب. يبقى فساد يعرض له أعراضه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية. يبقى فساد الإدراك وفساد الحركة الطبيعية للبدن دي اسمها أعراض مرض البدن المجملة، أعراض مرض البدن المجملة. يقول فإما أن يذهب إدراكه بالكلية، هنا دخلنا بقى في إيه؟ في الأعراض التفصيلية. إما أن يذهب إدراكه بالكلية كالعمى والصمم والشلل. تلاحظ كده إن العمى دي من وظائف البصر، من وظائف العينين، يبقى العينين لا تبصر خلاص يبقى كده مريضة. طيب والصمم الأذنين لا تسمع يبقى مريض، والشلل في الرجلين أو في اليدين يبقى مريضة. يبقى أول شيء إما أن يذهب إدراكه بالكلية وإما أن ينقص إدراكه لضعف في آلات الإدراك مع استقامة إدراكه. ركزوا قوي لأن نفس الكلام سننقله إلى القلب. يبقى أنا عندي أول عرض من أعراض مرض البدن فساد في الإدراك. فين؟ فساد في الإدراك وفساد في الحركة الطبيعية. فساد الإدراك أنواع، إما أن يذهب الإدراك بالكلية. إدراك يعني إيه؟ ما بيشمش، يبقى ذهب إدراكه. وإما أن يقل الإدراك مع استقامته، بمعنى إيه؟ أنا أرى أخانا كويس، لما رأيته على حقيقته ولكن لم أره إلا وبيني وبينه مقدار شبر، وخبرك أما إن بعد أكثر من الشبر لا أراه. يبقى هنا إيه يا أخوانا؟ قل فين؟ في الإدراك، وفي نفس الوقت الإدراك مستقيم ولا مختل؟ مستقيم، أنا شفته بس شفته عن قرب. يبقى هنا عندي فساد الإدراك بالكلية. الأمر الثاني إن ضعف الإدراك مع استقامته. الأمر الثالث أن يدرك ولكن على غير الحقيقة. يعني إيه؟ شاف الأخ جاي بس لما شافه قال سبحان الله ما له يمشي على يديه دون رجليه، واخد بالك؟ فواحد جنبه قال له ايه اللي جرانا ده الراجل ماشي على رجليه، يا عم لا انا شايفه مقلوب. يبقى هنا ادرك ام لم يدرك؟ ادرك، ولكن على خلاف الايه؟ انا يبقى فساد في الادراك. ما هو ده اللي بيحصل في القلب بالظبط. يبقى انا عندي فساد ادراك البدن كم نوع؟ ثلاثة. اول حاجة يذهب الادراك بالكلية. الامر الثاني يضعف مع الاستقامة. الامر الثاني يضعف او يدرك مع عدم الايه؟ الاستقامة. بالضبط كده، واحد يقول لك هات لي شوية مية، شرب، يا سبحان الله مالها مرة كده ليه؟ يا عم مش في حاجة، ده انا اجيبها لك من الفلتر هي مكررة، مش في حاجة خالص، يا عم ده مر. يبقى هنا ادرك ام لم يدرك؟ ادرك، ولكن على خلاف الحقيقة ولا الحقيقة؟ يبقى مريض. طيب شرب المية قال لك والله اخر مية ملهاش طعم خالص، حتى اللحمة اللي انت جايبها ملهاش طعم. يبقى هنا ايه؟ ذهب الادراك. واضح يا اخوانا؟ ده كله هيجي على القلب بالتمام والكمال ولا فرق. طيب يقول واما ان ينقص ادراكه لضعف في آلات الادراك مع استقامة ادراكه، واما ان يدرك الاشياء على خلاف ما هي عليه، كما يدرك الحلو مرا والخبيث طيبا والطيب خبيثا. دي اسمها علامات يا اخوانا الايه؟ علامات الايه؟ المرض او اعراض اللي هي ايه؟ فساد الايه؟ الادراك. فساد الادراك، يبقى البدن الاشياء الخارجيه فسد ادراكه، وفسد الادراك كم نوع؟ ثلاثه. يذهب بالكليه، ها، يضعف مع الاستقامه، يوجد مع عدم الايه؟ الاستقامه. تعال بقى نشوف الحركه الطبيعيه في البدن. الحركة الطبيعية في البدن. الحركة الطبيعية ضابطها ما لا دخل للإنسان فيها، تتحرك والإنسان ملوش دخل، معدتك شغال طول ما فيها أكل شغال، وكذلك الأمعاء، وكذلك القلب يدق، والكبد يعلم، والكلية لا تكل، دي كلها حركة طبيعية للآدمي. وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهاضمة، أخبرك، أو الماسكة أو الدافعة أو الجاذبة، فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال، ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك، بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة. طيب، تضعف قوته الهاضمة، واضح، والماسك يشرب من هنا يطلع عزك الله على الحمام من هنا، أو الدافعة، واخد بالك، أو الدافعة يعني يجد صعوبة في قضاء الحاجة، ملين بقى وحونة شرقية والكلام ده، أو الجاذبة يعني إيه اللي هو بيسميها الأطباء استفادة البدن من الغذاء اللي هو الامتصاص، أخبرك، عنده نقص سكر حمناه في السكر ومع ذلك حللنا نقص سكر، ايه قالك الامعاء نفسها اللي هي الخملات اللي هي في جدار الامعاء الداخلي ما بتمتصش، صح كده، ما بتمتصش حاجه، ليه؟ عندها خلل. يبقى قوه ايه اخوانا؟ جاذبه. واضح الكلام ده كله؟ شوف، لذلك الامام القيم رحمه الله عليه في بدايه حياته اشتغل بالطب، وطبعا له كتاب ما اسمه الطب النووي، من أمتع ما كتب. ولكن الإمام رحمة الله عليه هو يقول عن نفسه، يقول فلما بدأت أشتغل بالطب شعرت بقسوة في القلب، تركه ولا خليه في العلوم الشرعية. لذلك في كتاب من باب الإرشاد فقط ومن باب الدلالة على الاسم دون النظر على المؤلف، اسمه خلق الإنسان بين الطب والقرآن. صاحب هذا الكتاب جاء بوصف الإمام ابن القيم للجنين في بطن أمه كأحدث آشعة في عصرنا الحاضر. يعني هو لما جه يتكلم في الطب قاعد بدأ يتكلم، طب الجنين موجود إزاي وكيف يخرج وكيف تعلق النطفة إلى غير ذلك، وصفه زي أحدث آشعة بالضبط. وهذا يدل على أنه كان حاذق في العلوم الطبية فرحمة الله عليه ورضي الله عنه من إمام. تاني تلخيص مرض البدن لأنه مهم عشان لما انتقل للقلب يبقى الأمور سهلة خالص. يبقى مرض البدن تعريف خروجه عن صلاحه وصحته. سبب المرض فساد يعرض له، كويس. أعراض المرض مجملة ولا مفصلة؟ مجملة. فساد في الإدراك، إما يذهب الإدراك بالكلية، إما يضعف مع الاستقامة، وإما يكون مع عدم الاستقامة. طيب الحركة الطبيعية اللي هي الهاضمة والماسكة والدافعة والجاذبة، يقول فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال، ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك، بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة. وسبب هذا الخروج عن الاعتدال إما فساد في الكمية أو في الكيفية. يعني بدأ يتكلم عن إيه اللي حصل إن ما بيهضمش أو ما بيغضش حاجته أو عنده مشكلة في الأكل إلى غير ذلك. قال لك إما فساد في الكمية أو في الكيفية. فالأول إما نقص في المادة فيحتاج إلى زيادته، وإما زيادة فيها فيحتاج إلى نقصانه. اسمعش كده، واحد تنه يأكل 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 حتى بشم. بشم يعني ما يستطيع التنفس. الحقوا العناية المركزة، كشفوا عليه، اتلكم زي ما قال أخوه، طلع بقى نزل. أدي معنى كلمة زيادة الإيه؟ زيادة الكمية. لذلك يأتي اليوم يتكلم عن أنواع العلاج، ثلاث أنواع يدور عليها أهل الطب وهذا الذي أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام اللي بنسمها تنزلا الطب الوقائي. قبل ما تصل كلت الخروف لوحدك، وحبلك كلت الخروف لوحدك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. الحديث عشان كده نصيحة لي ولكم ولأخواتنا النساء خاصة: أرقبي طفلك وهو يأكل، وهو يأكل، ولأن يقوم جوعانا ويزمجر ويبكي خيرا من أن يقوم من على الأكل يتقيأ. خلاص أنه زي كده بنزغط بطة زي بيقولوا، يعني لا ما ينفعش. يتعود الطفل والطفلة على قلة الطعام. وكما ذكرنا قبل ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام حديث عمران بن حصين: خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاث. ثم قال: يجيء أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يأتمنون، ويظهر فيهم السمن، وفي رواية ويتسمنون، وفي رواية يحبون السمانة. كده ما ينفعش خالص أبدا. لذلك السمانة مع العقل والفطنة لا، دي عندنا في الكيمياء أو في الشرع ما تجيش خالص، إلا النذر اليسير كما قال الشافعي: ما رأيت سمينا عاقلا قط إلا محمد ابن الحسن، أي الشيباني. يبقى الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بالطب الوقائي من البداية. أيضا يا أخوانا من أخطر ما نقع فيه نظرا للشهوة العارمة وهي شهوة البطن التخليط في الطعام. التخليط، واخد بالك؟ يقول لك أنا ما استريحش إلا دخل قدامي خمس ست أصناف. أنت بقى كده، ده احنا الهدف من الأكل يا أخوانا هدفين: أن نسكت كلب الجوع أي ألم الجوع. الأمر الثاني أن نتقوى بالأكل على ما على واجبات الحياة، وده الأساس، واخد بالك؟ لذلك التخليط في الطعام ده كذا وكذا 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 وكذا، لا، الكلام ده يا أخوان ليس من هدي السلف أبدا. فلا يكن هذا ديدنك على الدوام، ودي مسألة نرجو أن تكون ظاهرة في بيوت طلبة العلم ومن أخواتنا اللي هم الملتزمات بطلب العلم. يكون الطعام في البيت أكثر شيء نتجاوز صنفين أو ثلاث على أقصى تقدير. طب إزاي؟ طب أنت مثلا عمل خمس ست أصناف، صنفين النهاردة وصنفين بكرة وصنفين بعد بكرة وخلاص. أما كده المائدة تكون مملوءة بكل نوع من أنواع الأطعمة، لا يا أخي الفاضل، هذا ليس بسبيل المؤمنين وليس بسبيل الذين يريدون الله والدار الآخرة. فافطن لهذا وانتبه إليه. يقول: إما فساد في الكمية أو فساد في الكيفية. لذلك مما ينبغي أن يذكر هنا أمران اثنان. أما عن الأول حدثني به بعض إخواني أنه كان في طريقه من مدينة الرياض إلى مدينة مكة المكرمة في سيارة مع رفيق له من البدو، وعلى عادتهم في مثل هذه المسافات الطويلة يحملون معهم المياه وبعض الأطعمة لأن السفر طويل. يقول محدثي: فلما شرعنا في السفر ومشينا حوالي مثلا 200 300 أو 400 كيلو، يقول قال لي ثالث، يعني المحدثي بيقول لي، قال له واحد معهم في السيارة، قال له: أنت الآن أنهيت ثلاث زجاجات من الماء شربا. قال له: أيوة، من الجو حر. قال له: طيب هذا البدوي ما شرب قط. قال له: أصحيح ما شرب؟ شوفش ليه. فرد البدوي قال: ما شربت الماء منذ عام. قال له: كيف؟ قال: ما أشرب إلا اللبن، اللبن. وهذا الذي ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء يغني عن الجوع والشراب إلا اللبن. أخبر إلا اللبن. والرجل تشوفه، فبقول لمحدث: طب الرجل بنيته؟ قال لي: يشيل جبل. واخد بالك انت ازاي؟ يشيل جبل، مفيش كده. فمسألة التخليط في الطعام خطيرة جدا ومتعبة لأبعد الحدود، ترهق البدن وترهق كل أعضاء التخليط في الطعام. الأمر الثاني حدثني به بعض إخواني أيضا أن رجلا في أيام كان القتال بالحراب والسيوف، وقع قتال بين قبيلتين، أخبرك، فإثناء القتال قام رجل بحربة فطعن بها رجلا، فوقعت الحرب في صدره فنفذت من ظهره ونفذت في ظهر الفرس وانغرزت في الأرض. أنت متخيل قوة الضربة؟
عدت من كله
وفي الأرض وقفته. طبعا الحرب لها طويلة، يعني ممكن بالوضع ده وزنها لا يقل عن 100 كيلو، ومسكها كده كأنك ألم فرنساوي بترميه أو ألم صيني خفيف شوي. الضربة أوقفته، أنت متخيلها ديت؟ فلما انتهت المعركة وجدوا الرجل واقف كما هو بضربة حق. طبعا هنا مش هيجيب خازوق ويدق عليه، لا ده هي باليد. فلا بس ابقوا في كل حاجة، وأتى بعبد الله، اذهب لهذا الرجل الذي طعنه وانظر كيف حاله ومأكله ومشربه. فذهب وأصبح خادما له، ما زاد في أي طعام له عن التمر والماء، بس مش غير كده، التمر قصدي واللبن، التمر واللبن هو ده اللي مشكلتنا عنه. تخلط في الطعام تجد بقى يجي لك السكر، يجي لك كوليسترول، عد بقى الله يعافينا وإياك. ليه؟ من التخلط في الطعام، سلطة الطحينة، سلطة الخضار، مش عارف ماما مش عارف ايه ولا بابا ايه، واخد بالك انت ازاي؟ كل ده في المأكل. طب ده مشكلة كبيرة جدا، انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا، لان احنا لنا هدف، وليس معنى ذلك التحريم، لا، هذا لا يكون ديدنك، هذا لا يكون ديدنك، لان فساد المعدة من كثرة المأكل ده مشكلة كبيرة جدا، ورانا شغل، فلا بد أن نفطر لهم، ليس ثم داع. طبعا ده تخيل بقى واحد ده عايش طول عمره على اللبن، طبعا ما فيش بقى لا نجيب اللحمة بكم ولا الفراخ بكم ولا الكلام ده، هو اللبن، وهبل يشرب اللبن. وفعلا يعني إذا تعودت على ذلك وعودت أبنائك على قلة الطعام هتفرق معهم كتير. أنا أذكر مرة من المرات ذهبت إلى رجل في البدو لأعطيه شيئا من التمر له ولأولادي، وكنت موكلا من بعض الأثرياء، كنا مجموعة كبيرة، فرحت طرقت الباب كبير، البيت كبير صور حواليه والغرف موجودة، فلما طرقت الباب وجدت حوالي أكثر من 15 عيل طلعوا على الصور، واخد بالك، الصور طبعا لكي واحد فينا يطلع عليه سلم، واحد يزق من هنا ويشيل من هنا، العيال على الصور بقول لك كأنهم عصافير كلهم كده، 15 عيل يعني، كان كبرهم حوالي 8 سنين والباقي كله كان 4 نساء موجودين عند الرجل، واخد بالك. الشاهد يا اخواننا، الاولاد العيل رفع السواك ده وفيه من القوه والفتوه والنشاط ما لا يخطر لك على بال، والعيل كده. طبعا عندنا اولادنا بقى، ربنا يعافينا واياكم. فالشاهد يعني ايه، نريد أن نفطن وننتبه لهذا الأمر، احذر التخليط في الطعام، احذر أن تخلط، واخد بالك، يعني ممكن نجد الطبق موجود فيه أنواع من الأطعمة، لو في معمل كيمياء تعمل قنبلة على طول تموت واحد، خد بالك من دي كويس. يقول: فالأول إما نقص في المادة فيحتاج إلى زيادتها، وإما زيادة فيحتاج إلى نقصانها، والثاني إما بزيادة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة أو نقصانها عن القدر الطبيعي فيداوى بمقتضى ذلك. ده يا أخوانا بالنسبة لإيه؟ للمرض اللي هو فيه مرض الإيه؟ البدن. اتعرف بالتفصيل. يقول الإمام: ومدار الصحة، خلاص بقى عاوزين نعالج، على 3 أمور: حفظ القوة، والحمي عن المؤذي، واستفراغ المواد الفاسدة. ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول 3. يبقى أي طبيب، بس خد بالك، أي طبيب من الأطباء القدامى الذي كان ينظر إلى المريض بعينيه فقط يشخص مرضاه. دلوقتي لو ذهبت للمريض وقلت له مثلا يعني في خشونة في أنفي، يعمل أشعة كمبيوتر، أشعة مقطعي، والأمر أصلا يعني في إشعرة كعملت جوه عملت لك قلق، واخد بالك. فكان دايما الطبيب القديم من خبرته وحنكته ودربته ينظر إلى المريض يعرف ما عنده، هو ده بقى اللي تكلم معاه في مسألة حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. مدار الصحة على الثلاثة: حفظ القوة، الحمية عن المؤذي، استفراغ المواد الفاسدة. ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة، وقد تضمنها الكتاب العزيز وأرشد إليها من أنزله شفاء ورحمة. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول ده موضوع الطب ده ما تشغلش بالك به، ممكن أنت استدلال محقق هتعطله كذا وتعطله كذا والكلام، ولكن أصل هذا في الكتاب والسنة. لذلك الحوار المشهور بين علي بن الحسين بن واقد في مجلس هارون الرشيد وبين طبيب نصراني حاذق، لما قام الطبيب النصراني الخبيث وقال لعلي بن الحسين بن واقد: العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان، وفي كتابكم وسنة نبيكم علم الأديان وليس فيها علم الأبدان. فقال علي بن الحسين بن واقد: كذبت، بل في كتابنا وفي سنة نبينا علم الأبدان وعلم الأديان. أما علم الأبدان فقد جمع الله عز وجل الطب في آية واحدة: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الطب كله في حديث واحد، فقال هكذا قال علي بن الحسين بن واقد: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. وهذا ليس بحديث ولا يصح، بل هو من كلام الحارث بن كلدة أطب العرب. ويغني عن ذلك كله قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ثاني كده: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لا لا، دي من واخبر الأصل هو بقى، لأن بعض الناس بيشكل عليه ويقول الأصل ثلث للطعام وثلث للشراب لا، كلام ده غير صحيح. ده الأصل لقيمات يقمن صلبه، ده الأصل. طب هخرج عنه لضرورة، إيه الضرورة؟ كباب وأول مرة أشوف ماشي، أو جاتوه وأول مرة أسمع عنه مثلا، يعني خلاص ماشي لا بأس، كما قال أبو هريرة: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. ولكن ما كنش بقى على الدوام، ما كنش على الدوام. لذلك مرة من الطرائف جلست مع أحدهم بطينا، فبدأ يأكل 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 يأكل، خلاص فقلت له خلصت، قال لي: لا استنى شوية كده، قاعد يحس يقول: لا هي حتة فاضية. أي والله ده أمامي واخد بالك، يحسس ويأكل، صلى الله عافينا معايا يا أخوانا كده. يبقى الشاهد يا أخوانا إيه؟ إن الأصل لقيمات يقمن صلبة، ده الأصل، ده الأصل. لذلك لو كل واحد فينا راعى التناسب بين المأكل والعمل يستحيل أن يكون بطينا، يستحيل. واخد بالك أنت شغال إيه مثلا؟ يعني ولا حاجة، بقعد على كرسي في المكتبة، أقعد على كرسي في الجهة بس، ما نشغل كده، وبتك على البنزين برجلي طفلي يعمل، وبعمل المسواقة كده، ده شغلي، ما لي غير كده. يبقى المفترض الأكل يكون قليل جدا. طب رجل آخر شغال إيه؟ بالفاس يوميا، أو عمل محارة، لا كل حتى يشتد صلبك ويقوى عودك. هو ده يا إخوان، يبقى لقيمات يقمن إيه؟ صلبة. طيب وإن كان لا محال فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى كده خرجنا عن الأصل، ليه؟ لا محال فاعل، واكل واكل. طب ده انت ما بتشتغلش، وليأكل، انا هاكل هاكل، خلاص بقى كده. يعني ايه؟ خشية عليك سمحنا لك من رحمة الله بنا ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طيب الشبع ليس على الدوام. لذلك عند الطبراني في معجمه الكريم سنة صحيح أن ابنا لأبي جحيفة أكل حتى بشم. بشم يعني إيه؟ زي ما قال أخونا تلك، فبلغ ذلك أبا دحيفة فقال والله لو مات لم أصلي عليه. وانتبهوا أخوانا انتبهوا، لأن أبا جحيفة رضي الله عنه يقول أكلت خريزة وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أتجشأ. خريزة يعني عيش ولحمة، وبدأ يتجشأ، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا جحيفة كف عنا جشاءك، فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في هذه الحياة. خد بالك، يبقى لما بلغه أن ابن له أكل حتى بشب قال لك لا من باب الزجر، والله لو مات لم أصلي عليه. الله يا أخوانا، حدثني برضو بعض الناس واحد كان عازمهم، هكذا أخبرني أحدهم كان عازمهم، كانت هو أخبرني وأنا هقول بقى إيه، ويعني اسمع وانسى بسرعة، اسمع مني وانسى بسرعة. كان عازمهم على لحمة وفراخ وبط ورومي وحمام، فبيقول لي أحدهم بدأوا يأكلوا حتى امتلأت، لذلك بيقول كنت بضع اللحمة في فمي وأضغط عليها حتى تنزل. ده مش كده، ونظروا الأكل مخلص. بيقول لي عملنا ايه، بيقول لي أنا وأخويا أمنا قعدت أتنطط، وأخي الآخر بدأ ايه يتمرغ على زعمه حتى ينهضم الأكل ويأكل غيره إلى الله المشتكى. أخذين بالكم أخوانا، فدي مسألة يعني نرجو من طالب العلم أن يحذرها ويجاهد نفسه. إن كان يعني وقع في شيء من هذا أو غفل عنه هذا الأمر، يبدأ يستعين بالله ويجاهد نفسه، لأن فعلا بالأدلة وبالقرائن كثرة المأكل والمشرب كما قال ابن القيم يخرج من البدن أبخرة تغطي على العقل فلا يستوعب شيئا، فخد بالك منها كويس. مالها صحيحة. ثم يأتي أقوام يتسمنون أو يظهر فيهم السمن أو يحبون السمانة. يتسمنون يظهر فيهم السمن يحبون السمانة. خدوا بالكم طبعا الكلام ده كله بنتكلم على أساس أن الراجل بيأكل من حلال ولا من حرام. طب ومن حرام الكلام مقفول. ماشي، أعيد الكلام. ومدار الصحة على حفظ البدن على حفظ القوة والحمي عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة، وقد تضمنها الكتاب العزيز وأرشد إليها من أنزله شفاء ورحمة. فأما حفظ القوة فإنه سبحانه أمر المسافر والمريض أن يفطر في رمضان، ويقضي المسافر إذا قدم والمريض إذا برئ حفظا لقوتهما عليهما، أو حفظ القوة من الشريعة. فإن الصوم يزيد المريض ضعفا، والمسافر محتاج إلى توفير قوته عليه لمشقة السفر، والصوم يضعفه. يبقى الأصل الأول يا أخوانا في علاج المرض من البدن حفظ القوة. عشان كده الدكتور يقول لك إيه، استريح، بتقومش من السرير، أنت عندك كده يعني إيه تمزق في الفقرات فمتحركش، هذا حفظ القوة. ما هو ده مدار الطبيب داير على كده. مثلا إيه، عمل لك عملية جراحية في عينيك، يقول لك غطيها، ليه؟ ما تقدرش تشوف، الضوء يتعب، أدي معنى كلمة حفظ القوة. وأما الحمي عن المؤذي فإنه سبحانه وتعالى حمى المريض عن استعمال الماء البارد في الوضوء والغسل إذا كان يضره، وأمره بالعدول إلى التيمم حمية له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه، فكيف بالمؤذي له من باطنه. هذا الأصل الثاني في أصول الطب، الحمية عن الإيه؟ عن المؤذي، اللي هم بيسميه العلماء الطب الوقائي. الطب الوقائي يعني ابعد عن المرض، واخد بالك؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا لا يريدن ممرض على مصح، عند مسلم، ألا لا يريدن ممرض على مصح، لا يريدن ممرض على مصح أي لا يأتي صاحب الإبل المريضة بإبله المريضة ويخلطها مع صاحب الإبل الصحيحة، هذا مخالف.
سموه العزلة.
نعم.
سموه عندنا زمان هنا عندنا حاجة اسمها العزلة.
أه تنبركوا يا أخوانا، يبقى اسمها الحمية عن الإيه؟ الحمية عن المؤذي. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف، قال إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منه، وإذا وقع في أرض ولستم فيها فلا تدخلوا إليها. هكذا ذاءت النصوص الشرعية أوضح من شمس النهار لبيان الحمية عن المؤذي، حمية عن المؤذي. ومن أجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبول الرجل في الماء الراكد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتغوط الرجل في طرق الناس وفي أماكن الظل، لأن هذا يستوجب وقوع الأذى والضرر ويستوجب لعن الناس لهذا الذي فعل. دي كلها حمية عن إيه إخواني؟ حمية عن المؤذي. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد الرجل وجزء من بدنه في الشمس وجزء في الظل، لا يجوز. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل برجل واحدة ويمشي، منهي عنه. وخبرك أنت إزاي؟ يعني مثلا أنا أريد أن أنتعل، وخبرك فخرجت لقيت النعل هنا والفردة الثانية برة شوية، فقمت لبست ديت ومشيت بالثانية غير منتعل، لا يحل لك. وخبرك إما تمشي حافي وإما تمشي إيه منتعل الاثنين. كل هذا يا أخوانا حمية عن الإيه؟ حمية عن المؤذي، أصل من أصول الطب. يبقى حفظ القوة. الأمر الثاني حمية عن الإيه؟ عن الأمر الثالث، طبعا الأدلة الشرعية على الحفظ عن المؤذي معلومة، امتناع الماء البارد إذا خف منه الإيه الضرر. وأما استفراغ المادة الفاسدة فإنه سبحانه وتعالى أباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويستفرغ بالحلق الأبخرة المؤذية له، وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ وأخفها، فنبه به على ما هو أحوج إليه من الحجامة، من أقوى وأنفع الأدوية. عند أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما مررت بملأ ليلة أسري بي إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. ما مررت بملأ ليلة أسري بي إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. ومنها الفصد، ده مهم جدا. لذلك الحجامة، والحجامة يا أخوانا نوعين، احتجامة تطبيقا للسنة واحتجامة لمرض عاجل. تطبيق السنة معروف بالتواريخ ليلة 19 21، وخبالك من الليالي القمرية في الشهر. أما لمرض في أي وقت إن كان ثلاث دقائق إزاي خذ الدقائق العصر ولا طب حاضر خلص نخلص الصفحة. وأما استفراغ المواد الفاسدة فإنه سبحانه أباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه فيستفرغ بالحلق الأبخرة المؤذية له، وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ وأخفها، فنبه بها على ما هو أحوج إليه منه. وذاكرت من المتكلم مرة بعض رؤساء الطب من مصر بهذا، فقال والله لو سافرت إلى المغرب في معرفة هذه الفائدة لكان سفرا قليلا أو كما قال. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نصلي العصر إن شاء الله ونستكمل دروسنا. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.